السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، وجعل الفلاح على من زكاها، وجعل الخيبة على من دساها. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد هبطنا بسلامة الله من رحلة مباركة مع نبي الله موسى ونبي الله الخضر على مدار 8 أو 9 حلقات، واليوم نعيش مع آخر قصة من قصص سورة الكهف التي وجهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحنا أن نقرأها في كل جمعة حتى نتدبر ما فيها من عظات وعبر، ونرى مخرج من الأزمات التي تحيط بنا من حيث أزمة العقيدة أو أزمة العلم أو أزمة المال أو أزمة السلطة المتمثلة في قصة ذو القرنين رحمه الله. الحقيقة لكن قبل ما أبدأ يعني كلامي عن قصة ذو القرنين، وحنستفيد فيها شوية بتفاصيل، أريد أن أقف مع هذه الحملة الضارية التي تقوم بها أحد صحف المعارضة. نحن نكن لرئيس تحريرها كل الإجلال، لكن الحقيقة يبدو أنه في كاتب عنده في شيء، في مشكلة، يعني عنده مشكلة أنه كل سنة في المعدة لازم يشعرنا بأنه قد أفلس، ما عندوش شيء يتكلم فيه، رغم أن القضايا التي تعاني منها الأمة ومجتمعنا المصري بصفة خاصة قضايا كثيرة جدا. يقدر يتكلم زي ما هو عايز في قضايا ممكن تكون إصلاح مش قضايا هدم، يعني أنا أشعر أنه أصبح معول هدم. تارة يتكلم عن المشايخ إن هم بيروحوا البيوت بياكلوا أكلات فايف ستارز، تارة يتكلم عن إن المشايخ يعني بياخدوا فلوس قد كده على قلبهم، تارة يتكلم عن المشايخ أنهم يتزوجون النساء ويطلقون النساء ويعيشون حالة من حالات المتع، تارة يتكلم عن المشايخ أنهم يغسلون الأموال. أنا هفترض الحقيقة إن كل المشايخ دول كيخ وحشين قوي. إيه دخل البخاري ومسلم بقى، وإيه دخل أبو هريرة ودخل الصحابة؟ برضو ما تعرفش. الرجل عنده مشكلة، قلت لكم يشعر أحيانا أنه أفلس، عايز يلفت الأنظار إليه، فيبدأ يفكر كل سنة في نفس الميعاد، كأنه فيروس، عنده فيروس أنفلونزا الدعاء، كل سنة في الوقت ده يبدأ يتطاول على الدعاء، يعني ما يحاول لله أن يكون منصفا. تشعر فيه وهو بيتكلم له فاهم وله عارف. والحقيقة يمكن لله در من قال: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وأنا الحقيقة ببعت له رسالة أقول له: يا أخي الفاضل، اتق الله، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فخليك إنسان جاد، انظر إلى قضايا الفساد والانحراف الذي ضرب كل البلد من أولها إلى آخرها، فكر تشوف حلول، فكر في الشباب الضايع، فكر في أولاد الشوارع، فكر في مليون حاجة. الحقيقة إحنا محتاجين نفكر في مليون قضية، ها؟ قضايا الاحتكار وما شابه ذلك، دي قضايا أنت محتاج دورك كصحفي أنك أنت تتكلم فيها، إنما تسيب كل القضايا دي وكل يوم أو كل أسبوع تعمل لي عدد مخصوص وتطلع لي المشايخ بتوع ستات وبتوع فلوس وبتوع بطن وبتوع أكل، ما رأيت في الدعاء ولا في المشايخ شيء إيجابي خالص، كلهم مساوئ إلى هذه الدرجة يعني. فنحن يعني أنا بسجل يعني اعتراضي من هذا المنبر الطيب، منبر قناة الرحمة، من برنامج العلماء يتفكرون، أقول له: اتق الله حتى لا تتحسر وتقول مثل ما قال المشركون في سورة الملك، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لابد أن تسمع، لابد أن تعقل، لابد أن تجلس تتكلم مع الناس. الداعية اللي أنت عايز تسيء إليه وتنشر فضايحه دي من وجهة نظرك طبعا يعني أنها فضايح، اسأله يا أخي قول له انت ماذا قدمت للامه وانت نفسك ماذا قدمت للامه. يعني عايزين نبقى نكون منصفين واحنا بنتكلم. ان كان عند الداعيه مساوئ فمن باب الادب هناك الدين النصيحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان المفروض حضرتك تتصل بالداعيه تساله وتنصحه في الله اولا، لان مجتمع المسلمين مجتمع يتشوف الى الستر، ليس مجتمع فضاح زي مجتمع الغرب. يعني انا مش كلينتون، واحنا مش متعودين ان كل ما يخطئ انسان نقعد نعلق له المشانق والفضايح على صفحات الجرايد من اجل ان نخلق هو ومسافه بين الدعاء وبين الناس. الدعاء لابد ان تعرف انهم خط الدفاع الاول، هم والعلماء طبعا قبلهم، يعني خط الدفاع الاول، بيبذلوا مجهود عشان يصلحوا بيوتات المسلمين ويصلحوا احوال المسلمين ويصلحوا احوال انفسهم، وليسوا ملائكه، هم بشر يخطئون ويصيبون. فاذا ما اخطاوا لابد ان تقاوم انت اعوجاجهم بما يرضي الله تبارك وتعالى، مش بهذه الصوره الفجه التي يعني تتجه اليها في كل عدد وفي كل سنه بنفس الموضوع. الشيء الثاني الحقيقه، مقاله في جريده بترين أحوال المسلمين وصلت لإيه في طلاق تم يوم الجواز بالليل. يعني حالات الطلاق انتشرت بشكل مفزع في البيوتات المسلمة، وأنا بهيب بإخواني من الدعاء أن هم يعني يفردوا حلقات لماذا كثر الطلاق في بيوتات المسلمين. لكن الحقيقة الشاهد اللي لفت نظري أنه ده طلاق من نوع جديد. عريس وعروسة كاتبين كتابهم وليلة البناء، عاملين فرح وجايبين ما يسمى بالدي جي، والدي جي ده راح مشغل اغنيه كده قنبله اسمها بحبك يا حمار، راحت العروسه فتصنع روحها من الضحك. فالعريس انفعل جدا وغضب وراح قايم يكلم بتاع الدي جي يقول له لو سمحت غير الاغنيه دي. فاذا بالراجل يفاجئ يقول له دي مراتك هي اللي مختارها لك، هي اللي اختارت لك اغنيه بحبك يا حمار. راح واخد الميكروفون الحقيقه على مرأة ومسمع من الفرح والناس، قال اشهدكم ان زوجتي طالق. يعني هو الراجل طلق مراته في ليله الفرح بسبب تفاهات ما كنا نسمعها من قبل. تخيلوا بقى انه بيت يتهدم على راسه عشان عروسة غير مسؤولة او زوجة غير مسؤولة، واساسا الزوج غير مسؤول ولا تعرف كيف ارتبط هذان. يعني ارتبطوا ببعض على اي اساس لدرجة ان هي يعني تبعت يعني اغنية لزوجها تقوله بحبك يا حمار وتكون سعيدة جدا قدام الناس الفرح وتمرمط بكرامته الارض، وهو يقلب الدنيا ويضرب كرسي في الكلوب زي ما بيقولوا في ليلة فرح أو في ليلة بناء. كان من المفترض أن تكون أضبط شرعا من هذا وأجمل من هذا وأفضل من هذا وأعقل من هذا، لكن إحنا بنشوف أدي الحالة التي وصل إليها المسلمون أو الكثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى في مشاكلهم. حتى مش بنقول في البيوتات، ده قبل ما يخش البيت أصلا وهلم جرة. يعني بتسمع الكلام ده كتير جدا، ممكن بيت يتخرب عشان العداد هيكتب باسم العريس ولا العروسة، يكتبوا باسمها ولا باسمك، لا اسمي لا انا اللي جايبه لا انت اللي جايبه لشقتي انت جي. مشاكل والبيت الدنيا تولع ويحدث الطلاق في مثل هذه الامور. فاحنا الحقيقه بنقول يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين، وانه نبتدي نغير نظرتنا شويه لمساله افراحنا. وكلنا اخطانا يعني، لكن من باب الدين النصيحه نوصي يعني نوصي انفسنا واياكم ان احنا نتقي الله في مثل هذه الامور. النهارده الحقيقه احنا هنتكلم عن قصه ذو القرنين، واحنا اتفقنا انه محاور سورة الكهف اربعة بتدور حول فتنة العقيدة متمثلة في اصحاب الكهف. ولما اسقطناها على الواقع شفنا انه كتير من الناس قد تتركوا الاسلام ودي فتنة عقيدة ويرتد، زي الاخ المسلم الصحفي الذي يدعى مجدي علام الذي عمده بابا الفاتيكان من كام يوم في ايطاليا وترك الاسلام بالكليه، وهو يعني صحفي مصري الحقيقه قاعد في ايطاليا ومشهور بولائه جدا وحبه لاسرائيل. فدي كانت من ضمن الفتن التي تكلمت عنها سوره الكهف، مساله انك انت تثبت على العقيده حينما يريد الاخرون ان يشوهوا هذه العقيده في حياتك، وان يجعلوك تترك الدين الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى لعباده لما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم تكلمت سوره الكهف ايضا عن فتنه المال متمثله في قصه صاحب الجنتين. وطبعا فتنه المال فتنه في منتهى الخطوره، اتكلمنا عنها كتير، لكن الشاهد في الكلام بدأت عمليات النصب تكثر في المجتمع عندنا بشكل غير طبيعي، نصب عيني عينك كل يوم، بل بالعكس أروقة المحاكم ما زالت تشهد قضايا لا حصر لها في مسألة النصب على الناس. وبعض الناس الحقيقة من المحامين الذين لا يتقون الله، الذين أسميهم أنا بالأفاقين، الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، حاول يجيب شهود زور وينسى يعني هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال أصحابه صلى الله عليه وسلم ليته سكت. هذه أمور في منتهى الخطورة، إن فتنة المال وصلت للناس إن أنا أتهم حد جزافا وأجيب شهود زور عشان أخد حقي اللي هو مش عنده أصلا. وصلت الأمور إلى الاحتيال والنصب في شركات توظيف الأموال، والوهم اللي بيشتريه كتير من المسلمين اللي عايزين يتربحوا في ثراء واسع وهم قاعدين نايمين في البيت دون أن يكون للمال دورة يستفيد منها الشباب العاطل اللي قاعد على القهاوي مش لاقي حاجة يعملها. دي كانت من ضمن المشاكل التي تكلمت فيها أو تكلمت فيها سورة الكهف. ثم تكلمنا عن فتنة العلم متمثلة في صورة في قصة موسى والخضر، وبرضو لما أسقطناها على أرض الواقع شفنا علماء سوء كثيرين. مش عايز أقول علماء سوء لأنه في ناس أساسا لا علاقة لها بالعلم، أدعياء الحقيقة، لكن دخلوا وابتدوا يشرعوا قوانين زي مسألة أن الكافر يرث من المسلم، وزي أن الست مسألة الحجاب دي مش يعني أوبشن، حاجة خياري، هي حرة تعملها أو ما تعملهاش. زي واحد يطلع يقول زي مرة فاتت قلنا لكم أنه هو ما زال يعني يطلقون عليه اسم مفكر إسلامي. زي كتير من العلماء الذين يشترون رضا الأكابر بأن يعبثوا بشرع الله تبارك وتعالى ويتلمسوا الشاذ من الفقه ليصدروه للناس حتى يكون حكما للناس، لدرجة ان هم عارفين ان كتير من الناس تريد ان تتبع هواها وبتستريح، فأحلوا الربا وأحلوا الحرام وأحلوا الزنا، وقال ان مش عارف القبلة للست بخمسين قرش تمشي والدنيا مشيت. هؤلاء ما تمثلوا صورة الكهف حتى يروا هذه الأزمة الحقيقة وهذه الفتنة، فتنة العلم. حينما يجلس إنسان يكون المكان اللي هو قاعد فيه واسع عليه قوي فما يقدرش يقول كلام يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم نتحدث آخرا في فتنة السلطة متمثلة في قصة ذي القرنين. حيا فتنة السلطة في قصة ذي القرنين دي هي رسالة واضحة للعالم الغربي أولا وللعالم الشرقي المسلم ثانيا، أنه ليس بالضرورة إن تمكن المسلمون من الريادة إن هم يكونوا أصحاب دماء وقتل وتشريد وإرهاب ويبتدي كل اللي يكلمك عن إن اوعوا تطبقوا الشريعة، لأنه ما بيبصش الشريعة لأي حاجة فيها غير للقصاص. ها يقول لك ايه دول هيقطعوا الايد ويقطعوا الرجل وهيرجموا الزاني بس، اختزل شريعة الله تبارك وتعالى كلها والدين الذي انزله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله اختزلوا في مسألة الحدود، مع ان الحدود جزء بسيط جدا من دين الله تبارك وتعالى من احكام ربنا جل وعلا، لكن كتير من الناس اللي هم يعانوا من الإسلاموفوبيا كما يطلقون عليه، خايف دايما من الإسلام ومن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لا يرى أنه يجب على الإسلام أن يحكم الناس. يقول لك الإسلام ما يقدرش يحكم الناس، احنا نقول إن الإسلام للمساجد، الإسلام للحج والعمرة، الإسلام للرقائق والوعظ وخطبة على المنبر، أما إن الإسلام يدخل بيتي ويحكمني في علاقتي بزوجتي، أما إن الإسلام يحكمني في الشارع، أما إن الإسلام يحكمني كسياسة كاقتصاد كاجتماع يكون مهيمن على هذه الأمور، هم يرون أن ذلك ضرب من ضروب المستحيل. فجاءت قصة ذي القرنين تثبت لهم أنهم يعيشون في وهم. الله جل وعلا حينما يمكن للحق أن يكون له الريادة في الأرض، رأينا هذا الكلام في قصة ذي القرنين، هذا الرجل العادل الذي حكم الدنيا ومكنه الله تبارك وتعالى، ورأينا فيه مبدأ الثواب والعقاب والعدل والرحمة، كل ده هنشوفه واحنا بنتكلم عنه في قصة ذي القرنين. لكن الشاهد في الكلام اني ببعت رسالة الناس بطمنهم ان الاسلام حينما يسود اطمئن، اطمئن، لانك هتعيش امن على عرضك، آمن على مالك، آمن على حياتك، آمن على كل شيء. النهاردة لما نلاقي الإسلام في حتى في مسألة القصاص التي يخاف منها الناس، خلاص إذا فهمنا إنه السارق هتقطع إيده هو ده الحل، مش الحل إنه يشفط في ماله 50 مليون ودخله السجن أعاله مثلا سنتين ويقعد جوه في زنزانة منعم مكرم مكيفة وقاعد بيتكلم في الموبايل وبيتفرج على الدش وعايش حياته ويخرج يمارس حياته طبيعي. هذه ليست حلول على الإطلاق. لكن أنا بقول دايما مش عايزين نضيق نظرتنا، يقول لك إنك هتشوف إيران تانية وإنك أنت هتمشي في الشارع تلاقي خالص. الإسلام حينما يحكم دين عدل، دين رحمة، دين يدعو إلى الستر. وإحنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ماعز معترفا بالزنا قال لهزال هلا سترت عليه بثوبك، يعني النبي ما قالوش برافو عليك، ما ادالوش نشان وقال له كويس انك انت جبتولي عشان نرجمه. ولما رجم واستطاع ان يخرج من الحفرة التي كان يرجم فيها ولحقه الصحابة يضربه حتى مات، قال لهم رسول الله هلا تركتموه يتوب حتى هلا تركتموه حتى يتوب فيتوب الله عليه. القصة ما تخوفكش. فمسألة ذي القرنين هي مسألة بتقول لك لما يأتي التمكين في الأرض تنظر لإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حكم الدنيا بهذا العدل، فكانت الدنيا في أزهى ما تكون في وقت كان يحكم ذو القرنين رحمه الله بشرع الله تبارك وتعالى. طبعا لما نيجي نتكلم عن قصة ذي القرنين الحقيقة فيها إشكالات كثيرة، لأنك أولا لن تجد ذكرا لذي القرنين إلا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. القرآن هو المرجع الوحيد الذي ذكر قصة ذي القرنين، ما فيش أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليها عشان نعرف هو مين ذو القرنين أساسا. يبقى شخصيته، حياته، رحلاته، جهاده، خلاص لغز محير تكلم فيه الناس كثيرا وكثيرا، ولكن الحقيقة كل الكلام كان قائم على مسألة أمور ظنية، أمور احتمالية، أمور اجتهادية، لكن ليس لها أصل نستطيع أن نقف عليه. الأصل الوحيد اللي ممكن ناخد منه قصة ذي القرنين هو القرآن. طبعا لما هنتكلم عايزين نقول إن القرآن أجمل ما فيه أنه كتاب لا يبحث عن الشخصية. القرآن مش كتاب تاريخ عايز يسجل الأحداث أبدا، إنما القرآن بيربي فينا حاجة، منهج رباني عالي قوي، أنه يجب أن يتمحور المسلم حول الفكرة وليس حول الشخص. ودي القضية التي يعاني منها كثير من المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس تلاقيه عايز يتمحور حوالين شخص، عايز يعرف هو مين ده، إيه حياته، ها كان بينام إزاي وبيأكل إزاي، مسألة الغيب الذي لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه. عشان كده هتلاقي الناس بتغوص في مسألة الجن بقوة، يعني إحنا الجن لا نراهم، هم يروننا نحن لا نراهم، وما أمرنا بأكثر من التعامل الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تلاقي الناس عايزة تعرف الجن بتاكل إيه وبتسكن فين وبتعيش إزاي وبتتكلم إزاي وإيه أخبارهم وبيبصوا علينا إزاي وبيفكروا فينا إيه، ممكن يؤذونا إزاي، فخاضوا في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. فإحنا القرآن علمنا ده، علمنا أن أنت ما بتدور عن ذي القرنين يا أخي الفاضل يا أختي الفاضلة، دور على ذي القرنين من حيث المنهج الذي اتبعه وليس من حيث الشخصية. احنا بنتمحور حوالين ايه؟ فكرة. فاذا مات صاحب الفكرة استمر المسلمون. ولذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه اعلنها مدوية لما انتقل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الى جوار ربه. الصحابة طبعا شعروا بشيء من يعني طبعا فزع، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظلمت المدينة على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لكن كان لابد أن يصدح أبو بكر الصديق بهذه الكلمات حينما قالها صراحة: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ليه الكلام ده اتقال يا جماعة الخير؟ علشان لما النبي موت ناس تكمل، وده اللي عمله أنس بن النضر في غزوة أحد. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل، بعض الصحابة رمى السلاح وقعد على الأرض، فمر عليهم أنس بن النضر: ما الذي أجلسكم قاعدين كده ليه؟ قالوا: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنتصرف إزاي؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا قضيتنا واحنا بنتكلم النهاردة عن ذي القرنين بصرف النظر عن الأقوال اللي هنحكيها، لكن في النهاية ليس عندنا دليل راجح على هذه الشخصية التي حيرت الكتاب والعلماء، لدرجة ان كتير منهم ابتدى يروح يلتقط من الاسرائيليات اساطير ما انزل الله بها من سلطان عشان يدعم رأيه ويدعم ادلته. طبعا لما نقف مع كتاب البخاري رحمه الله، كتاب الانبياء، باب كتاب الانبياء، نجد ان الامام البخاري رتب الابواب ترتيب معين. كان من ضمن هذا الترتيب انه جاب قصة يأجوج ومأجوج ثم تلاها بقول الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. الإمام ابن حجر العسقلاني فهم من هذا الترتيب أن ذا القرنين كان معاصرا لنبي الله إبراهيم أو كان قبله، لأن احنا عارفين أن في علاقة ما بين ذو القرنين وبين يأجوج ومأجوج، لأن ذكرهم جاء في القصة التي تكلم أو التي تكلم فيها ربنا تبارك وتعالى عن ذي القرنين، وحنشوف إيه العلاقة اللي حصلت بينهم. ثم رفض ابن حجر العسقلاني في الفتح كلام بعض الناس، وده ناس من المفسرين، يعني ما شاء الله من جهابذة المفسرين، لكن طبعا احنا عندنا قاعدة ان الكل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابن حجر العسقلاني في الفتح رفض ان يكون ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني اليوناني. كتير من الناس بتتخيل ان ذو القرنين ده هو الإسكندر المقدوني اليوناني، وقالوا ان الإسكندر المقدوني ده هذا كان رجلا وثنيا مشركا بالله يعيث في الفساد والخمر والنساء والملذات، اما ذو القرنين فهو رجل صالح بشهادة كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، هي كلام البخاري في مسألة انه ذو القرنين كان معاصرا لإبراهيم او كان قبل زمان إبراهيم، كلام لا دليل عليه. هو الحقيقة حاول رحمه الله انه جاب شوية اقوال لبعض التابعين واقوال لابن عباس رحمه الله، منها مثلا قول عبيد بن عمير التابعي لما قال ان ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه. ده كلام مرسل هكذا، أين دليله؟ لا دليل له. قول ابن عباس إن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على نبي الله إبراهيم وصفحه، برضو هذا الكلام يعني نسب لابن عباس وليس علينا أو ليس لدينا دليل على صحة هذا الكلام. قول ابن هشام إن إبراهيم تحاكم إلى ذي القرنين في شيء فحكم له. كل هذه الأدلة وإن صحت، إن صح النسب إلى قائلها يعني أو النسبة إلى قائلها، فإنها أدلة موقوفة عليهم لا دليل لها، لم ترفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا لما نيجي نتكلم عن سد ذو القرنين أو ما يسمى بردم يأجوج ومأجوج، ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في أحاديث من موضوعة، لكن الأحاديث الصحيحة دي موجودة في البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. هذا الحديث رواه الزهري عن عروة ابن الزبير، ودول اثنين من التابعين، عن زينب بنت أم سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع. الحديث ده يمكن من الأحاديث اللي جمع أربع صحابيات، خلاص، اتنين منهم زوجات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي زينب بنت جحش وأم سلمة رضي الله عنهما، وربائب، الربيبة دي اللي هي بنت الزوجة، وهي زينب بنت أم سلمة وحبيبة بنت أم حبيبة رضي الله عنهما. يبقى الحديث جمع أربع صحابيات واثنين من التابعين، محمد بن شهاب الزهري وعروة بن الزبير ابن مين؟ ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن الجميع. هذا الحديث الحقيقة يمكن ما فيش حديث جمع أربع صحابيات إلا هذا الحديث، وده كان من لطائف الإسناد التي أشار إليها أهل العلم. تقول زينب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها ذات يوم فزعا. النبي دخل مفزوع على زينب رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بإصبعه وحلق بإصبعه صلى الله عليه وسلم الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. لما نقف الحقيقة عند هذا الحديث ناخد منه يعني شوية دلالات، هنجد دلالات مهمة، لكن نكمل ما ورد أيضا وما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد بيده 90 صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ما رواه البخاري معلقا بصيغة التعليق في مقدمة باب قصة يأجوج ومأجوج من كتاب الأنبياء، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. إيه البرد المحبر ده؟ نوع من أنواع البرد اليماني، بيبقى فيه خطوط مخططة كده، لأن الراجل اللي شاف السد في المنام، احنا عارفين إن السد مبني بالحديد والنحاس، فاللي حصل إنه هذه الخطوط المعترضة عاملة زي خطوط البردة اليمانية التي رآها هذا الصحابي في منامه كما روى البخاري معلقا. لما نقف الحقيقة في دلالات الأحاديث، ودي دلالة في غاية الأهمية، يهمنا جدا أن نشير إلى أشياء في غاية الأهمية. إيه هي؟ نمرة واحد، مسألة أن زينب رضي الله عنها وأرضاها لم تلتفت أنها تسأل النبي في قصة يأجوج ومأجوج. يعني أنا متخيل لو أنا اللي بروي الحديث ده على حد دلوقتي، أول شيء ممكن هيتكلم فيه من يأجوج ومن مأجوج، وحخش في غيب قد لا يكون عندي من الأدلة عليه إلا أشياء بسيطة جدا. لكن اللي الشاهد في الكلام، الشاهد في الكلام لما قال النبي: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. زينب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طبعا عايزين ناخد بالنا من قضية في منتهى الخطورة، وهي قضية الإصلاح. المسألة مش مسألة أنك أنت تكون صالح في نفسك، إنما المسألة مسألة أنك تكون مصلح لغيرك. يعني إحنا لازم نتحرك على محورين: أن تصلح في نفسك، وأن تصلح غيرك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مش وأهلها صالحون، بل بالعكس. النبي لما أشار إلى زينب لما قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى لما هيقع العذاب هيقع على الكل. طبعا يبعث الناس على نيتهم، وأكيد الناس اللي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر حتى لو شملها هذا العذاب هتبعث على نيتها، أو قد تنجو بفضل الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد في الكلام مسألة الإصلاح، إصلاح الغير. ونمرة اثنين، يأتي الهلاك إذا كثر الخبث حتى ولو وجد الصالحون. ولما تنظر إلى مواقف كثيرة في حياتنا، أهمها موقف إيه؟ موقف غزوة أحد. كان موقف غريب، ده 13 من الرماة ثبتوا، و37 عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 13 اللي عصوا أمر النبي قتل بسببهم 70 من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، جابر بن عبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح، حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. إذن معصية من مجموعة من الرماة تسببت أن قتل هؤلاء. ولما نيجي نشوف المعصية، لم تكن تعامل ربوي، لم تكن رشوة، لم تكن تزوير. خير بني آدم، أنا يعني مسألة الزور دي كترت جدا، حاجة بقت الواحد مستغرب إن واحد يروح ب200 300 جنيه يحلف بالله إنه شاف وحضر الواقعة دي، وانه حصل كذا وكذا وكذا وكذا، بناء على كلام اللي لقنه يقوله. يقول له: انت تعرف؟ يقول له: اعرفه، ده حبيبي، احنا كنا لسه متعشين اول امبارح مع بعض. وهو لم يره، انما شافه من خلال صوره وتعرف عليه من خلال صوره. فهذه الأمور الربا والزنا والفواحش والمنكرات وكل ما تتخيل والعري اللي بنشوفه يعني ده دليل إن الموضوع كبير حجمه كبير. احنا بنتكلم الصحابة عصوا أمر النبي ما تنزلوش نزلوا إنما ما شربوش خمرة وهم واقفين على الجبل فوق ولم يزنوا بالنساء رضي الله عنهم وأرضاهم إنما عصوا أمر رسول الله في هذه المنطقة فكانت سبب في هزيمة الجيش المسلم في بداية الأمر جرح النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصحابه حصل خلل في أرض المعركة. فاحنا عايزين نقول النهاردة أول لفتة من اللفتات التي يشير إليها هذا الحديث هي القضية دي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم لماذا اختص العرب بالذات؟ ليه قال ويل للعرب من شر قد اقترب؟ لأنه معظم من أسلم في هذا الوقت كان من العرب. طبعا هناك بعض روايات الأحاديث تقول إنه المقصود بالكلام ده هو الفتن التي فتحت على المسلمين من بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لأنه الحقيقة كان مقتل عثمان بداية سقوط مروع للمسلمين. يعني أول ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه رغم أنه خرج من شرفة المنزل وناشد الثوار ألا يقتلوه، ناشدهم هكذا لأنهم لن يوصلوا جميعا، لن يتحابوا، سوف تقع الفتن، لكنهم لم يستمعوا إلى صوت العقل واستمعوا إلى صوت العواطف المزورة التي كانت فيهم أيضا بسبب حركات يهودية وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن سبأ. طبعا هو يمكن في خلاف لكن الراجح أنه شخصية موجودة في التاريخ أيا كان اسمها، كان في شخصية يهودية حركت خيوط الفتنة في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم توالت الفتن حتى صارت أمة الإسلام كالقصعة بين يدي الذين يأكلون أو كالقصعة بين أكلتها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم سوف تتداعى عليكم الأمة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها في الحديث الصحيح. فدي كانت قضية في منتهى الخطورة. نحن بنتكلم يا جماعة الخير في مسألة مش كفاية أنك أنت تصلي وتصوم وتقوم الليل وتستغفر ربنا، ده مردوده يعود عليك. نحن نريد عبادة مردودها يتعدى النفع من شخصك إلى المسلمين، ولن يكون هذا إلا بالإصلاح، والإصلاح لن يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإحنا متفقين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حماية لك شخصية، يعني هو حماية للمجتمع إنما حماية لك أنت شخصيا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. فالقضية في منتهى الخطورة قضية الإصلاح. ثم ننظر بعد ذلك إلى ذكر يأجوج ومأجوج. فين جه ذكر يأجوج ومأجوج؟ الحقيقة جه ذكر يأجوج ومأجوج في حديثين مهمين جدا. الحديث الأولاني حديث طويل، الحديث الثاني حديث صغير. إحنا نقول الحقيقة الحديث الصغير الأول. طبعا عن يأجوج ومأجوج جاءت خرافات لا حصر لها، يعني كتير من الناس قرأوا في الإسرائيليات عن أحجام يأجوج ومأجوج، يقول لك مش عارف طولهم قد إيه وكل واحد ليه ودنين بينام يفرش ودن ويتغطى بالودن التانية، كلام كتير اتقال لكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نقوله الآن. حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن الترمذي، وحديث آخر حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم رضي الله عن الجميع. أما الحديث اللي صححه الإمام الألباني من حديث أبي هريرة في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السد اللي هو سد أو ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين عشان يحمي المجموعة الذين لا يكادون يفقهون قولا لما قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهنتكلم عن قضية الإفساد في الأرض لما نأتي إلى ذكر ذو القرنين. فالنبي تكلم عن السد قال إيه؟ تكلم عن السد فيما يخص يأجوج ومأجوج قال يحفرونه كل يوم، كل يوم يأجوج ومأجوج يحفرون في هذا السد حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم الزعيم بتاعهم خلاص قربوا أن هم يفتحوا الفتحة قال ارجعوا فستخرقونه غدا، ارجعوا فستخرقونه غدا، فيرجعون ثم يأتوا في اليوم التالي يجدوا السد كأشد ما كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فضلوا في الوضع ده شوية لحد ما قال الذي عليهم مرة لما أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، استثنى بقى. عشان كده يمكن ناخد بالنا يا جماعة الخير من قصة الاستثناء ومحورها المهم في سورة الكهف، قصة في منتهى الخطورة. يعني النبي عوتب صلى الله عليه وسلم لأنه ما قالش إن شاء الله، ونبي الله موسى كذلك. يبقى العتاب اللي بيحصل ده جاي من نتيجة إن كتير من الناس بتقبل على عمل ما ثم لا تستثني وتقول إن شاء الله. فاللي حصل قال الذي عليهم في كل يوم يقول ارجعوا فغدا ستحفرونه، إلا في يوم محدد توافق مع قدر الله أن يحفروا هذه الحفرة فقال ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. قال فيرجعون فيجدونه، حتى رجعوا في اليوم التالي فخرقوه، ثم خرجوا على الناس يستقون المياه وينظر الناس إليهم. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله. إحنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خالد.
أيوة
حضرتك الشيخ خالد، أنا أحب البرامج بتاعتك جدا يا شيخ خالد، يعني والله أسلوبك جميل ومفصل جدا.
ربنا يرضى عنك.
والله يا شيخ خالد أنا كان عندي بس سؤالين بخصوص، يعني السؤال الأول كنت عايز أعرف يأجوج ومأجوج يعني في هل هم في أنه دولة بالضبط أو في أنه مكان كده يعني.
نعم.
فالسؤال الثاني يا شيخ خالد أقوله؟
تفضل.
اسمعك يا شيخ خالد يعني بالله الاتصال ما تقطعش لانه هو يعتبر سؤاله في موضوع برضه في نفس الوقت مهم جدا يا شيخ خالد.
احنا عندنا ديمقراطيه في القناه ما تقلقش، اتفضل.
ربنا يخليك يا شيخ خالد، بس هو دلوقتي يعني عشان لو اتصال اتقطع يا شيخ خالد يبقى من عليك تطلبني. 010 20 110 15 اللي هو رقم تليفوني.
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
يا شيخ خالد.
سامعك يا حبيبي.
رقم التليفون 010 20 110 15.
حاضر.
بص يا شيخ خالد اقول الموضوع
سريعا. الله يكرمك تفضل.
ايوه وبالله يا شيخ خالد انا كنت بس محتاج يا شيخ خالد، حماتي في كرب شديد عندها 5 بنات وملهاش دخل يا شيخ خالد، وعندها ابنها هيخلص الدبلوم السنه الجايه وكانت عايزه يعني مشروع لابنها دوت توك توك من اهل الرحمه مثلا او كده يا شيخ خالد، فهو كل ما اتصل بحد مش لاقي جهه اوصل لها، يعني اهل الخير كتير تساعدنا يا شيخ خالد ان تشوف اي حد حماتي تساعدها.
حضرتك كلمني في التليفون بعد الحلقه ان شاء الله وربنا المستعان.
خالد استاذ خالد.
نعم.
تليفون حضرتك كام؟
010 60 38 33. كلمني بعد الحلقه ان شاء الله. في اتصال تاني. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا شيخ خالد لو سمحت كنت عايزه بس اسال على حاجه. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بتقول ان النفع المفروض ما يتعداش يعني الانسان، بس يعني المفروض الانسان انا ما يبقاش قاس على عبادتي كاستغفار او كصلاه.
نعم.
او خاص بيا انا كفرد مسلم.
نعم.
المفروض ان هو يتعدى كذلك يعني ايه بما ينفع الامه الاسلاميه او بما ينفع المسلمين.
نعم.
طب انا دلوقتي بتكلم انا دلوقتي يعني 6 بيت وقاعده في البيت، يعني انا كنت بشتغل قبل كده بس دلوقتي ايه واخده اجازه عشان رعايه الاطفال يعني.
نعم.
فحاليا انا تقريبا ما بخرجش من البيت خالص يعني اكاد ما بكون ما بخرجش، فانا ايه اللي اقدر اعمله ينفع زي ما حضرتك بتتكلم، لان فعلا الموضوع ده يعني تعبني نفسيا، يعني الموضوع ان انا اعمل حاجه تنفع اخوانا المسلمين او اقدر احس ان انا يعني افدت بيها حد غيري.
حاضر.
فايه اللي اقدر اعمله من منطلق وجودك في البيت يعني، او ايه واللي ينفعني وينفع ديني ودنيتي بعد واخرتي ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمه الله.
طبعا سؤال الاخ الاولاني بالنسبه لياجوج وماجوج او ياجوج وماجوج هنتكلم بالتفاصيل لان الموضوع كبير جدا وحصل فيه لغط كثير، فهنفصل هذا الكلام. اما بالنسبه لسؤال الاخت، الحقيقه طبعا اي اخت في البيت ما بتخرجش معاها اولادها وزوجها دول قضيتها. يعني انا النهارده مش متخيل دايما ان الزوجه لازم يعني تختصر حياتها فقط عنها تأكل وتشرب وتقف في المطبخ وتفضل طول النهار مرمطوم مسح وكنس. تقدر بتسمع كلام على القنوات الفضائية المفيدة اللي فيها علماء كثير ودعاء كثيرين نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، اللي تقدر تسمعه وتستوعبه كويس تقدر تحكي للزوج، زي ما الصحابي كان بيبقى بره بيته ويجي البيت يخش لزوجته يقول لها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم كذا، سمعت كذا، فهمنا كذا، قال كذا، حكى كذا. فهي ممكن تحكي لزوجها هذا الكلام وزوجها بدوره هيحكي لاصحابه، يعني نوسع دايره النفع. ممكن تدل زوجها على برنامج وتقول له بقول لاصحابك في الشغل على برنامج للشيخ فلان، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ محمود المصري، مشايخنا الكتير اللي موجودين، الشيخ محمد الصالح الكتير، يعني مش عايز اعدي اسمع عشان ما انساش حد. يبقى ده ممكن يكون نوع من النفع موجود، بالاضافه لقضيه مهمه قضيه تربيه ولادها، دي قضيه في منتهى الخطوره الحقيقه. نرجع نعود كلامنا ثاني. طيب معانا اتصال قبل ما نعود كلامنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك صلاح الدين من المغرب.
أهلا وسهلا. تفضل يا حبيبي.
والله نحبك في الله ونحب جميع شيوخ قناة الرحمة.
أحبك الذي أحببتنا فيه حبيبي ربنا يرضى عنا وعنك.
ونورت بيوتنا نحن ناس المغرب.
نحن اللي تنورنا بيك والله.
ونحن نفتقد الشيوخ الربانيين في هذه البلاد. ونتمنى ورث بيوتنا الله يجعل كل هذا في ميزان حسنات.
احنا وانت يا رب ويستعملنا لنصرة دينه يا رب ان شاء الله.
سؤالي هو ان اي
طيب حاول تعود الاتصال مرة تانية ربنا يرضى عنا وعنك ويكرمك انت واهل المغرب والعربي كله تونس والمغرب والجزائر ان شاء الله. الحين نيجي بقى لصحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان. الحديث طويل شوية لكن الشاهد انا عايز اقف فيه عندي أجوج ومأجوج حيثما ذكروا في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النواس بن سمعان يقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، وفي قراءة أخرى فخفض فيه ورفع. مسألة خفض ورفع يعني إيه؟ خفض يعني حقر من شأنه، إنما رفع يعني أي عظم فتنته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يرى أنه أشد فتنة على هذه الأمة هي فتنة المسيح الدجال. حتى ظنناه في طائفة النخل. الصحابة من كتر ما النبي تكلم في شأن فتنة الدجال وكلام عن الدجال ظنوه أنه قرب المدينة، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. تكلمت عن الدجال لدرجة نحن حسينا انه خلاص ده على مشارف دخول المدينة هيخشنا يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم، يعني انا مش خايف عليكم حد قد الدجال، ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه. شوف يا اخي حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الامة، يعني يطمئن الصحابة انه لو الدجال خرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل تركنا النبي هكذا ما نعرفش اي حاجة عن الدجال؟ لانه القضية في منتهى الخطورة. وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه شاب قطط اجعد الشعر، يعني كأني اشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم العلاج فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية خواتم سورة الكهف. شفتوا قد ايه سورة الكهف دي مهمة جدا. النهاردة لما تقعد حضرتك وحضرتك كل جمعة ما تستخسرش نص ساعة تلت ساعة ما بتزيدش عن تلت تقرأ سورة الكهف في كل جمعة تاخد الثواب اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة التي صححها الإمام الألباني رحمه الله. وفي نفس الوقت مع كثرة التكرار هتلاقي نفسك حفظت الصورة، ولما تحفظ الصورة يبقى انت حفظت او 10 آيات من اولها وعشر آيات من اخرها، تعصم من فتنة الدجال بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالنبي قال فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. انه خارج خلة بين الشام والعراق، دي منطقة موجودة او طريق بين البلدين، فعاث يمينا وعاث شمالا مفسد لأكثر درجة تتخيلونها. يا عباد الله فاثبتوا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، هيقعد قد ايه في الأرض المسيح الدجال ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. الأربعين يوم دول جايين ازاي بقى؟ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام مثل سائر أيامكم. يبقى هيخرج المسيح الدجال، والنبي كان أشار إليه في حديث تميم الداري، وده حديث طويل جميل رائع. حديث تميم الداري كان نصراني وأسلم وركب مركبة ولعب بهم الموج وتوجهوا إلى جزيرة ورأى المسيح الدجال بداخل كهف موجود في هذه الجزيرة مقيد اليدين كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل إنه النبي بيقول هيبقى موجود في الأمة 40 يوم، أول يوم طول سنة اللي هي 12 شهر، وتاني يوم شهر كامل 30 يوم، وتالت يوم جمعة اللي هو أسبوع، وبعد كده بقيت الأيام بتاعة الشهر مثل أيامكم هذه. تفتكر الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له إيه بقى؟ قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني اللي حرك دماغ الصحابة السؤال عن ايه؟ السؤال عن الصلاة، هنصلي ازاي في اليوم اللي سنده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. يعني ايه اقدروا له قدره؟ يعني نفس القصة بتاعت التوقيت من الظهر لحد الفجر، هتحسب التوقيت في الايام العادية هتصلي الظهر في هذا الوقت، وكذلك من الظهر للعصر ومن العصر للمغرب ومن المغرب للعشاء وهكذا. قال قدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما اسرعه في الارض؟ حركته في الارض هتبقى عامله ازاي بقى الاربعين يوم دول؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. فتنه في منتهى الخطوره، نسال الله ان يثبتنا عليها. عشان كده مطالب كل مسلم انه في نهايه التشهد يتعوذ بالله من فتنه المسيح الدجال. قال فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. من فرط شدة فتنته يا جماعة الخير الله أعطاه هذه القدرات، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. يبقى إذن هو عند ضعاف النفوس الذين لم يستمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهة نظرهم ما يعملش كده إلا إله. واحد يقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي، فتسمع كلامه السماء تمطر والأرض تنبت، وهذا بقدر الله ليختبر الثابتين ويختبر المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان، ويتميز الصف، يطلع المنافق ويطلع البني آدم اللي هو يعني لم يتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصدق رسول الله. لأنه الحقيقة برضو بنأسف أن هناك بعض العلماء أنكروا الدجال واعتبروه نوع من أنواع الخرافة. يمكن في تفسير على ما قرأت في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا بيتكلم عن المسيح الدجال على انه خرافه، هو ملوش وجود حقيقه، زي ما كتير من الناس تقول لك المهدي ده برضه خرافه ليس له وجود يعني. فيأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم من الرواح اللي هو الخروج بدري، السارحه اللي هي الابل والغنم الماشيه التي تسرح يعني، اطول ما كانت ذرى اللي هي يعني الأعالي، وأسبغه ضروعا مليانة جدا باللبن وأمده خواصر من الشبع. شوف من الأرض لما أنبتت المواشي راحت كلت، فالضروع امتلأت باللبن. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرفون عنهم أو فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. يعني تخيل بس الفتنة أكبر فين بقى، إنه راح يقول لناس أنا الإله رفضوه فتركهم فيتركهم فصاروا ممحلين. ممحلين يعني ايه؟ من الجد، اجدبوا ليس بايديهم شيء من اموالهم، ويمر بالخربه خرابه فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، اللي يعسب له امير النحل. يبقى فتنه ما بعدها فتنه. ايه اللي حصل؟ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رميه الغرض، يعني بيقطعوا حتتين بعاد عن بعض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وهو يضحك. يبقى ضرب واحد بالسيف قطعه نصين، راحوا مكانين كده، قال له قم التئم، فالتئم ووقف يضحك ويتهلل وجهه. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. هينزل، عشان كده دايما الخير هتلاقيه عند الشام، وهتلاقي دايما اعداء دين ربنا سبحانه وتعالى مركزين جدا في منطقه الشام، لبنان وسوريا وفلسطين، كل جهودهم هناك لقتل المسلمين والتفريق بين المسلمين ومحاوله احتلال الاراضي ومحاوله غزو الشباب بالشبهات وبالشهوات، عارفين ان الخير جاي بقوه من الشام. فينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين اللي هو اللبس بتاعه يعني، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، يعني لو هز رأسه كده ينزل مية، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي عند طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. حيوصل وراء باب لد في فلسطين، فك الله كربها من أيدي اليهود الملعين، فحيطلب المسيح الدجال عند باب لد وحيقتل المسيح الدجال. إلى هنا هنكتفي عشان برنامجنا انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، على وعد بلقاء بمشيئة الله يتجدد إن شاء الله يوم السبت القادم. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.